بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الباب الخامس عشر من كتاب المعاملات في الغصب، وفيه مسألتان. المسألة الأولى تعريفه وحكمه. أولا تعريفه، أي تعريف الغصب. الغصب لغة أخذ الشيء ظلما، وشرعا الاستيلاء على حق الغير ظلما وعدوانا بغير حق، أي أن الاستيلاء الذي يكون بغير حق ويكون أيضا وهو ملازم له ظلما وعدوانا، هذا هو الغصب، استيلاء على حق الغير بغير حق، استيلاء على حق الغير بغير حق شرعي، أي مأذون بغير حق مأذون فيه شرعا، بخلاف الاستيلاء على الغير، على حق الغير إن كان مأذونا به شرعا فإنه مشروع، كالاستيلاء على أموال المحاربين في أرض القتال ونحوها أو ونحوه فإنه مشروع، لكن الكلام ها هنا على الاستيلاء بغير حق وبغير إذن شرعي، هذا هو الغصب، ظلما وعدوانا، أي أن مغتصبه يأخذه على هذا الوصف أنه ظالم وأنه كذلك معتد. الثاني حكمه، أي حكم هذا الغصب، قال وهو محرم بإجماع المسلمين لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، وقال صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، بل قد نص غير واحد من أهل العلم بأنه من الكبائر لأنه ظلم للغير. فعلى كل من عنده مظلمة لأخيه أن يتوب إلى الله ويتحلل من أخيه ويطلب منه العفو في الدنيا، لقوله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. والحديث في البخاري، وهو كما ترون فيه حث من النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة التوبة والأوبة وإرجاع الحقوق إلى أهلها وطلب العفو في الدنيا، فإن الأمر في الدنيا أهون، لكن المصيبة كل المصيبة والبلية كل البلية، أن تكون الخصومة غدا بين يدي الله رب العالمين جل وعلا، ولا يكون حينها إلا الحسنات والسيئات، لا يكون حينها إلا الحسنات والسيئات. المسألة الثانية في الأحكام المتعلقة بالغصب، أي الأحكام الشرعية التي رتبها الشرع على من اغتصب حقا لأخيه. أولا يجب على الغاصب رد المغصوب، يجب على الغاصب رد المغصوب بحاله، وإن أتلفه رد بدلا منه. طيب، أولا من الأحكام المتعلقة بهذا الباب أن الغاصب يجب عليه أن يرد ما اغتصبه من حق أخيه، فإن كان باق على حاله، إن كان الشيء المغتصب باق على حاله، كان يكون اغتصب منه دارا والدار قائمة على حالها لم يتغير فيها شيء، يجب عليه أن يردها، يجب عليه أن يردها بعينها، يرد عين ذلك الشيء المغصوب، لا يقول له أنا تبت إلى الله جل وعلا وأخذت منك الدار لكن سأعوضك دارا أخرى، بل الواجب عليه أن يرد الشيء المغصوب عينه إذا كان موجودا قائما بحاله. وإن أتلفه، إن أتلفه أخذ مثلا اغتصب سيارة فأتلفها، اغتصب منه مثلا طعاما فأتلفه، اغتصب منه بعيرا فأتلفه، إلى غير ذلك من الأشياء، أتلف ذلك الشيء المغتصب، فما الحكم هاهنا؟ قالوا هاهنا رد بدلا منه، رد بدلا منه. والصواب في المسألة أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يفصلون في هذا الباب بين كون الشيء مثليا فيجب فيه المثل، وبين كون الشيء ليس مثليا فيجب فيه القيمة، يجب فيه القيمة، بمعنى أن الشيء إذا كان له مثل، الشيء إذا كان له مثل فإنه يجب عليه المثل. مثال ذلك رجل مثلا اغتصب على رجل كيس بر، البر الكيس من البر له مثيل أم لا؟ الجواب نعم، إذن الواجب عليه إن تاب إلى الله جل وعلا وأراد أن يرد الحقوق أن يرد له مكانه كيسا من البر مثله، لماذا؟ لأنه مثلي، لأنه مثلي من نفس النوع. وأما إذا لم يكن مثليا أي شيء ليس له مثيل ولكنه متقوم، شيء ليس له مثيل ولكنه متقوم، أشياء كثيرة من هذا النوع، يعني مثال ذلك مثلا أخذ مثلا منه سيفا قديم لآبائه وأجداده فأتلفه، ليس له مثيل، فماذا يصنع؟ يقوم، يقال كم قيمة هذا السيف؟ قيل له بكذا وكذا، فيدفع قيمة ذلك الشيء الذي أتلفه، لماذا؟ لأنه ليس بمثلي، فما كان مثليا فالواجب فيه المثل، وما لم يكن مثليا بل متقوم فالواجب فيه القيمة. هذا هو الصواب في هذه المسألة. الحكم الثاني من الأحكام قالوا يلزم الغاصب رد المغصوب بزياداته، الحكم الثاني يلزم الغاصب رد المغصوب بزياداته سواء كانت منفصلة أو متصلة، بزياداته سواء كانت منفصلة أو متصلة. مثال ذلك لو أنه أخذ مثلا غصب بقرة وكانت هزيلة فأعلفها وأطعمها فصارت سمينة، فالواجب عليه ردها بحالها، أي بحالها الذي هي الآن عليه، فهي سمينة، يردها ماذا؟ على الحال الأول. لماذا؟ لأن ما أنفقه عليها ملغى في مثل هذه الحال. كذلك لو أن هذه البقرة أو تلك الشاة أو ما شابه ذلك أنتجت صغارا فإنهم كذلك يكونون تابعين لأصلهم لأمهم، فترد الأم مع ما نتج عنها، مع ما نتج عنها، وذلك لأن ما نتج عنها هو في الأصل حق لمن؟ حق هو حق لذلك الإنسان الذي اغتصب منه ذلك الشيء، فما نتج عنه فهو تابع لأصله، ما نتج عنه فهو تابع لأصله، فسواء كان متصلا ذلك الزائد أو كان منفصلا. الحكم الثالث من أحكام الغصب: الغاصب إذا تصرف في المغصوب ببناء أو غرس أمر بقلعه إذا طالبه المالك بذلك، إذا طالبه المالك بذلك. كذلك يعني أولا في الغرس، لو أن إنسانا غصب أرض إنسان فغرس فيها غرسا ثم تاب إلى الله جل وعلا، أو رفعه إلى الحاكم فقضى الحاكم عليه بأنه غاصب فردت الأرض إلى مالكها، فوجد الأرض قد غرس فيها أشجار، فقال له: أنا لا أريد هذه الأشجار، اقلع هذه الأشجار أو الغرس الذي غرستها. واجب على الغاصب أن يقلع ما غرسه، واجب عليه أن يقلع ما غرسه، ويجب عليه أن يرد الأرض على ما كانت إلى ما كانت عليه قبل الغراس. معنى هذا ليس معناه أن يغرس يجعل الأرض كلها حفر مكان الغرس الذي انتزعه وأخرجه وقلعه، بل واجب عليه أن يرد الأرض إلى حالها الأول عند اغتصابها، فإن كانت تحتاج إلى تسوية وجب عليه أن يسويها، وإذا احتاجت إلى ما يردها إلى ما كانت عليه كذلك وجب عليه ذلك، وجب عليه ذلك. هذا في الغرس. بقي في البناء، بقي في البناء، البناء كذلك من أهل العلم من يحذو بالغراس أو بالبناء كالغراس، أن ذلك عائد إلى صاحب، إلى صاحب ماذا؟ إلى صاحب الأرض، وهو الأظهر أن صاحب الأرض إن شاء أمره بقلع تلك البناية أو البناء الذي وضعه في الأرض، لأنه ليس لعرق ظالم حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق أو لعرق ظالم حق، فيجب عليه أن يقلعها، يجب عليه أن يقلعها. لكن إذا كان صاحب الأرض قال له: قد بنيت هذه الدار في أرضي فكم قيمتها وأنا أدفعها لك، وأنا أدفعها لك، فقال الغاصب: ما سأبيعها لك، لن أبيعها لك، فما الحكم ها هنا؟ واضح يا جماعة أم لا؟ غاصب وصاحب الأرض يقول له: أنا سأشتريها منك، كم كلفتك؟ قال: ما سأبيعها. هل يقلعها أو تقوم ويدفع له القيمة؟ خلاف بين الفقهاء. والأظهر والله تعالى أعلى وأعلم التفصيل في ذلك. فيقال: إن كان في قلعها مصلحة للغاصب، كان ينتفع بالأحجار وبما كان من ذلك البناء فله ذلك، وإن كان إنما سيفعل ذلك إتلافا وإفسادا لذلك الدار أو ما شابه ذلك فإنه يمنع، لأن هذا من السفة، لأن هذا من السفة، والله تعالى أعلى وأعلم، أي يمنع ويقوم البيت ويدفع له القيمة، والله تعالى أعلى وأعلم. الحكم الرابع من الأحكام: المغصوب إذا تغير أو قل أو رخص ضمن الغاصب النقص. كذلك المغصوب إذا تغير، مثلا أخذ دارا فتغيرت الدار، تلف بعض جدرانها أو إلى غير ذلك من الأشياء، فإنه يضمن النقص، قيمتها مليون، عند استردادها واسترجاعها كانت قيمتها 800,000 مثلا، يقال له: عليك 200,000 تدفعها لصاحب الدار. وهكذا قل في غيرها من الأشياء: بعير أخذه قويا فرده ضعيفا، هزل كان قيمته 100,000 صار 80,000، وما شابه ذلك يقوم ويدفع أرش النقص، يدفع أرش النقص. الحكم الخامس الاغتصاب، قد يكون بالخصومة والأيمان الفاجرة، أي الغصب قد يكون بالقوة والجبروت كما هو حال المتكبرين المتجبرين، وقد يكون عن طريق الخصومة الفاجرة، يدعي ويأتي بأيمان فاجرة أنه مالك لذلك الأرض فيأخذها غصبا، فهو كذلك ماذا؟ غاصب، سواء كان بالحالة الأولى أو الثانية، أخذها بالحكم الباطل الذي يظنه حقا، أو أخذها بالقوة والتكبر والتجبر، كلها غصب. ويتناولها أدلة الغاصب، يتناوله أدلة الغاصب وأحكامه كذلك. السادس، قالوا جميع تصرفات الغاصب باطلة إن لم يأذن بها المالك. لماذا؟ لأنه تصرف في غير حقه، لأنه تصرف في غير ملكه، وما دام كذلك فإنه ملغى، فإنه يكون ملغا لا عبرة بما كان منه وما ترتب عليه إلا أن يأذن المالك بذلك، فإن أذن تمت المعاملة لأن مصدرها صار إلى أهله أو إلى أهلها وصاحبها وهو المالك الأصلي، فإن أذن صارت المعاملة على ما كانت، وإن لم يكن فلا. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.